بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة النور، ووقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3230، هذا بالترقيم العام، وبالترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 299. فنبدأ الآن، والحديث الآن سيكون في حادثة الإفك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وجميع المسلمين. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا
أيها الإخوة، أحب التذكير بما نذكر به دائما، وهو التباعد الجسدي. فبارك الله فيكم، يعني التزاما بالإجراءات النظامية واتباعا للتعليمات، رجائي الخاص يعني كل واحد يبتعد عن الثاني مسافة لا بأس بها، وهذا من بذل الأسباب، والله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد. فرجاء أيها الإخوة نتباعد، حتى لو تزيد الحلقة من الخلف أو من الأمام أو من الخلف أو على الجانبين، لا حرج. نعم، بارك الله فيكم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا، فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حادثة الإفك من الحوادث العظيمة التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، وبخاصة في عائشة رضي الله عنها. والحادثة معروفة، وهي مخرجة في الصحيحين وفي كتب السير، وهي كانت بعد غزوة المريسيع، وهي على الراجح في السنة السادسة من الهجرة، وكان فيها ما كان من تطاول المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي، وهو الذي تولى كبره وإثمه في تلك الحال. وسنقرأ الآن سياق الترمذي رحمه الله تعالى في هذه الحادثة. وكان المتهم فيها صفوان بن المعطل أو المعطل، يقال هكذا هذا وهذا، رضي الله عنه، وهو براء وهي بريئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمي واتهم في فراشه الطاهر عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور عند تلك الآيات، قال: من اتهم عائشة، نعم، قال أجمع المسلمون، أجمع، نعم، نقل الإجماع، قال أجمع المسلمون على أن من اتهم عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالفاحشة فهو كافر بالقرآن. من يتهم عائشة أو يتهم إحدى أمهات المؤمنين، غيرها، حفصة، زينب، أي واحدة من أمهات المؤمنين بالفاحشة، فقد كفر إجماعا، فقد كفر بالقرآن، لأن أنزل الله جل وعلا فيها آيات تتلى. وهذه الواقعة العظيمة التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبث الوحي كما جاء بعض الروايات شهرا ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وكثرت القالة والقيل كما سيأتينا في سياق ذكره الإمام الترمذي أو رواه الترمذي رحمه الله تعالى. نعم، فنحن سنأخذ الحادثة كما اعتدنا، نأخذها على شكل فقرات، يعني كل مجموعة من الأسطر نتكلم عنها بعد ذلك. نعم.
ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، والله ما علمت على أهلي من سوء قط.
والله ما
علمت على أهلي من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي.
لا، فيه جملة قال: وأبنوا بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط، اللي هو صفوان رضي الله عنه.
هكذا عندنا، أحسن الله عليك.
ولا دخل بيتي قط. نعم.
ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي.
الحمد لله. أيها الإخوة، هنا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يخطب أو أن يعظ يحمد الله جل وعلا ويثني عليه بما هو أهله، لأنه لما كثر القيل والقال قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. الإشارة من النبي أو طلب الإشارة من الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. فعلى وجه العموم نعم، وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: أشيروا علي أيها الناس، وسنقرأ الآن موقف الصحابة رضي الله عنهم. وكما أنه عليه الصلاة والسلام استشار من الصحابة رضي الله عنهم، استشار عليا واستشار أسامة وسأل الجارية وهي بريرة، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن موقفه مع عائشة. أما علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، أو نحو مما قال رضي الله عنه. ولذلك وقع في قلب عائشة رضي الله عنها من هذه الكلمة الشيء. وقد سبق أنني ذكرت أن بعض الناس يقول إن موقعة الجمل التي حصلت في عهد علي بعد ذلك إنما كان هو يعني من باب أخذ الثأر من موقفها رضي الله عنها لما قال علي رضي الله عنه: النساء غيرها كثير. نعم، عائشة وقع في نفسها مثل ما يقع مثل أي الناس، يعني أن يقول رجل لزوجها يعني: النساء غيرها كثير، أنت لم يضيق الله عليك يا رسول الله، النساء غيرها كثير، يبقى في نفسها شيء. لكن أن يقال إنها خرجت في موقعة الجمل أخذا بثأرها وأنها فعلت ما فعلت وألبت الناس عليه، هذا كلام باطل ولا يصح أيها الإخوة، ولا يقبله مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا كلام باطل. نعم، وقع في نفسها شيء مثل ما يقع كما قلنا أيها الإخوة، لكن أن يضخم وأن يقال أنه حصل كذا وكذا بسبب الثأر ونحو ذلك، هذا كله كلام باطل. أسامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أهلك وما علمنا فيهم إلا خيرا. بريرة رضي الله عنها أخبرت كما سيأتينا أنها كانت تغفل، يعني تضع العجين للداجن فتغفل عنه فتأتي الشاة أو كذا فتأكل منه، يعني أنها صغيرة السن حديثة السن وأنها يعني تغفل في بعض المواقع. هذا الأمر لا يؤثر على براءتها وعلى طهرها وعلى عفافها رضي الله عنها وأرضاه. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يشير عليه الناس، يأخذ ما رأيكم في هذا الأمر العظيم الذي كثر فيه القيل والقال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هنا: وأبنوا، أبنوا يعني قالوا السوء واتهموا، أبنوا بمن والله، نعم قال أبنوا أهلي، يعني تكلموا في أهلي سوءا وشرا، والله ما علمت على أهلي من سوء قط، يعني أهله يقصد زوجته عائشة رضي الله عنها، يقول ما علمت عليها من سوء قط. كذلك أبنوا في رجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صفوان رضي الله عنه، وهذه تزكية منه، قال عليه الصلاة والسلام: والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. يعني هذا معناه أن حضر المواقع وشهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يتهم بعد ذلك ويقال فيه ما قيل، لأنكم تعرفون أن عائشة رضي الله عنها تأخرت عن السير فبقيت تلك الليلة، ولما رأها صفوان تنحى وقال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح الصباح ثارت مع راحلتها وأقبلت، لما أقبلت قالوا إنها باتت مع رجل، فبدأ القيل والقال فيها رضي الله عنها وهي براء من ذلك كله رضي الله عنه. نعم، فقام سعد بن معاذ
فقال: إذن لي يا رسول الله أن أضرب أعناقهم. وقام رجل من الخزرج
وهو سعد بن عبادة، هؤلاء السعدان، إذا قيل من هم السعدان هما اثنان، سعد هنا ابن معاذ وهو سيد الأوس، وسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، سعد ابن معاذ رضي الله عنه قال إذن لي يا رسول الله أن أضرب أعناقهم إذا كان من الأوس أنا أقوم وأضرب أعناقهم، لأنه كان سيد الأوس رضي الله عنه. فقام رجل وقام رجل من الخزرج وهو سعد بن عبادة كما جاء في الروايات الأخرى، نعم، وكانت أم حسان
بن ثابت من رهط ذلك الرجل،
نهو هي الفريعة بنت خالد الخزرجية رضي الله عنها، لأن الذين يعني صرحوا بالإفك ثلاثة، رجلان وامرأة، الرجلان حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطح بن أثاثة، والمرأة هي حمنة بنت جحش أخت زينب وبنات جحش كما يقول من كتب في سير الصحابة، هم ثلاث، زينب وفاطمة وحمنة، وكل واحدة مشهورة. أما زينب فهي إحدى أمهات المؤمنين، وكانت تسمى أم المساكين، وكانت تفاخر وتحمد الله أن الله جل وعلا زوجها من فوق سبع سماوات، لها مقام عظيم، وقد أثنت عليها عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا في آخر الواقعة أنها قالت عصمها دينها، كانت امرأة صاحبة الدين وصلاح رضي الله عنها وأرضاه. حمنة أختها هذه ممن خاض في حادثة الإفك وقد أقيم عليها الحد كما أقيم على حسان. ومصطح ابن أثاثة وهذا ابن أخت أبي بكر رضي الله عنه، وكما سيأتينا إن شاء الله في الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قالوا وهذه الأوصاف كلها كانت في مصطح، فقد كان قريبا لأبي بكر ابن أخته، وقد كان مسكينا فقيرا، وكان من المجاهدين في سبيل الله، جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن زل لسانه ووقع فيما وقع فيه من قذف عائشة رضي الله عنه، وأقيم عليهم الحد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. وكانت أم حسان
بن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال كذب
خزرجية، نعم، فقال كذبت، اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، نعم، قال كذبت، نعم،
أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم
أعناقهم، صحيح، هذا على البناء للمجهول، لكن أن تضرب أعناقهم للبناء المعلوم، نعم،
أن تضرب أعناقهم أو أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد.
الله أكبر، نعم، تكلم يقول لو كانوا هؤلاء من الأوس لما تكلمت يا سعد ابن معاذ، لكن تعرف أنهم من الخزرج، فيعني حصل ارتفعت الأصوات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام عليه الصلاة والسلام وانفض ذلك الحديث، نعم،
وما علمت به. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت فقالت تعس مصطح، فقلت لها
عثرت، جاء في الرواية الأخرى في مرط لها، يعني في ثوبها عثرت فيه، فقالت تعس مصطح، وهذا ليس معنى أنها تدعو عليه، لكن هكذا هذه عبارات دارجة عند العرب، لكن عائشة رضي الله عنها استغربت مرتين ثالثة وكلها تقول تعس مصطح، حتى قالت لها يا أم مصطح إن ابنك رجل بدري، يعني قد حضر بدرا، وبدر هذه من المواقع العظيمة، فبعد ذلك أخبرتها، نعم،
فقلت لها أي أم تسبين ابنك، فسكتت، ثم عثرت الثانية فقالت تعس مصطح،
فقلت لها أي أمة، يعني تناديها أي أمة، بعدين تسبين ابنك، فسكتت، نعم،
أي أمة تسبين ابنك.
وأم مصطح هذه اسمها سلمى بنت أبي رهم ابن عبد المطلب، نعم،
فسكتت، ثم عثرت الثانية فقالت تعس مصطح، فقلت لها أي أمة تسبين ابنك، فسكتت، ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مصطح، فانتهرتها فقلت لها أي أمة تسبين ابنك، فقالت والله ما أسبه إلا فيك،
نعم، تقول ما أسبه إلا من أجلك، إذا معناه فيه أمر. عائشة إلى الآن ما بعد عرفت أن كثر القيل والقال فيها حتى صار لها هذا الموقف مع أم مصطح. وفي رواية البخاري كما قلت أيها الإخوة أتسبين رجلا شهد بدرا، وهذا يدل أيها الإخوة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون المواقف العظيمة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة الأولى والثانية، قد قرأنا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه كان ممن شهد العقبة الثانية، وأيضا غزوة بدر كان بدريا شهد بدرا، نعم هذا يدل على يعني إجلالهم ومعرفتهم هذه الفضائل لأهلها. نعم.
فقلت في أي شيء شأني؟ قالت فبقرت لي الحديث.
بقرت يعني خلاص تكلمت يعني, يعني في رواية البخاري قالت أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ قالت قالت كذا وكذا فأخبرتني بقول أهل الإفك. خلاص الآن عرفت عائشة الموضوع. نعم.
قلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لم أخرج لا أجد منه قليلا ولا كثيرا.
إيه نعم. تقول هي خرجت تقول من هول المصيبة ومن هول الفاجعة تقول نسيت الشيء الذي خرجت من أجله مع أمي مصطح من هذا الهول العظيم كونها اتهمت بالفاحشة وذكرت لها حديث أهل الإفك وما قالوه عنها تقول انصدمت يعني ومن هول الفاجعة نسيت الذي خرجت من أجله مع أمي مصطح. نعم.
ووعكت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام فدخلت الدار.
يقول الحافظ ابن حجر لم أقف على اسم هذا الغلام يعني وعكت أنها مرضت رضي الله عنها أصابتها الحمى كما جاء في بعض الروايات. نعم. فطلبت أن تذهب إلى بيت أبويها. نعم.
فدخلت الدار فوجدت أم رومانة في السفل
وهي أم عائشة رضي الله عنها. نعم.
وأبو بكر رضي الله عنهما فوق البيت يقرأ. فقالت أمي ما جاء بك يا بنية؟ قالت فأخبرتها وذكرت لها الحديث فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت يا بنية خففي عليك الشأن فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها. وقيل فيها فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت قلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. واستعبرت واستعبرت فبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل.
نعم. الحمد لله. أيها الإخوة نعم هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم يعمرونها بالقرآن الكريم. أبو بكر رضي الله عنه كان يقرأ كما تقول عائشة رضي الله عنه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا عن ابن مسعود إني لأعرف بيوت الأشعريين بتلاوتهم للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أزقة المدينة وقد حصل هذا في مواقف مع أبي موسى الأشعري ومع غيره كان إذا مشى يسمع قراءة الناس القرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة كانت بيوت الصحابة معمورة بالقرآن. وهكذا من أراد الهداية واستصلاح البيوت والله ما استصلحت بأعظم ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة نحن حرمنا هذا الضياء وهذا النور. اقرأ القرآن في بيتك يا أخي اجعل حزبا لك من قراءتك تقرأها في بيتك. وأنا قلت في هذا المجلس عدة مرات لكم لها من أثر عظيم عندما يمر أبناؤك وبناتك وزوجتك يرون هذا الأب الصالح يجلس يقرأ القرآن. يا أخي هذا تعجز العبارة عن وصفه خلاء زيادة عاد لو حصل بيان ووعظ وإرشاد هذا طيب لكن كونهم يرون أباهم يقرأ القرآن هذا له أثر عظيم أعون على الإخلاص وأعون على التدبر وله أثر في التربية. وهذا يعني له يعني مواقفه عند السلف رحمه الله في هذا كثير. وقد بوب على هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن. يعني كيف كان السلف يقرؤون كيف كانوا يقرؤون في بيوتهم رحمهم الله تعالى. وهنا هذا الصديق رضي الله عنه تقول لما دخل البيت إذا هو يقرأ القرآن زوجته أم رومان جالسة في السفل يعني في مثل ما نقول الآن في الدور الأرضي يعني في المكان الأرضي وهو فوق يقرأ القرآن رضي الله عنه وارضاه. فتقول على كل حال جاءت وأخبرت أمها بما يعني حصل منها فأمها تخفف عليها تقول خففي عنك لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر جمع ضرة وهي الزوجات الأخريات إلا حسدنها. هي يعني جعلت الموضوع يعني كأنها ضرائر واتهام ونحو ذلك وقلنا فيها ما قيل. فإذا هي تقول رضي الله عنها عائشة تقول لم يبلغ هذا الموقف يعني بأهميته وعظمه ما بلغ مني. لا شك أن أمها متأثرة لكنها أرادت أن تخفف على ابنتها ما حصل. قالت وقلت قد علم أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم؟ قالت نعم. كل هؤلاء عندهم خبر. فقالت رضي الله عنها واستعبرت. استعبرت الاستعبار في لغة العرب بمعنى جرت جرى دمعي. قالت واستعبرت وبكيت. استعبرت يعني جرى دمعها يعني بدأت تبكي وتتأثر. الله المستعان. قالت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ. نعم. فنزل
فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه فقال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتي.
أبو بكر رضي الله عنه أيضا تأثر فاضت عيناه يعني يعلم منزلة عائشة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه. نعم.
فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد.
نعم. هذه الخادم هي بريرة رضي الله عنها. نعم.
إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينها.
نعم.
وانتهرها بعض أصحابه فقال
جاء في بعض الروايات أنه علي رضي الله عنه انتهر بريرة يعني قال أصدقي تكلمي بالصدق وقيل غيره والله أعلم. نعم. فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر.
لله درها. كلام قوي جدا. تقول أني لا أعلم عنها وهي ملاصقتها ومعها ومصاحبتها. تقول لا أعلم عنها إلا ما يعلم الصائغ في التبر الأحمر. تعرفون الصاغة وهم أهل الذهب والذين يميزون بين الذهب المغشوش والذهب الذي فيه كذا. تقول إني أعرف حالها مثل ما يعلم الصاغة التبر الأحمر. يعرفون الذهب. تقول أنا أعرف حال عائشة رضي الله عنها بل أعظم من ذلك. فما تعلم عنها إلا خيرا إلا إنها فتاة قد تغفل عن العجين فتأتي الداجن أو تأتي الدابة فتأكلها. نعم.
فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له.
نعم. قيل له يعني هنا له اللام بمعنى عن وهذا ما يسمى أيها الأخوة في اللغة بتناوب حروف الجر. وقد أعجبني يعني وقوف بعض شراح الحديث هنا قالوا يعني فبلغ الأمر ذلك الرجل وهو صفوان بن معطل الذي قيل له. هو ليس قيل له وإنما قيل عنه. قالوا ومثله في قول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. التقدير وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فمسألة تناوب حروف الجر هذه من الموضوعات المهمة ويعني العلماء كتبوا فيها ومنهم من لا يرى تناوب حروف الجر وإنما يقول بتضمين الأفعال أن يضمن معنى الفعل الثاني فيعد تعدية. هذه مسألة طويلة. على كل حال على كل حال يعني حروف المعاني من العلوم المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم وبخاصة في علوم القرآن الكريم. والعلماء كتبوا فيها كالجنى الداني لأبي القاسم المرادي ورصف المباني لأبي جعفر القالي وجماعة وابن هشام في مغني اللبيب وغيرهم ممن كتبوا في هذا العلم. نعم. فقال سبحان الله اللي هو يتكلم الآن صفوان رضي الله عنه والله.
فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط.
الله. كنف يعني عورة وقيل الستر والغطاء. يقول أنا حياتي ما كشفت ستر ولا وقعت على فاحشة في حياتي قط رضي الله عنه. نعم. قالت عائشة
والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله.
نعم. هو ممن استشهد رضي الله عنه. نعم. قتل شهيدا في سبيل الله.
قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حتى تقول في رواية البخاري وغيره قالت كان يعني أحست من رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا من الجفوة فكان كان عليه الصلاة والسلام لا يذكر اسمها وإنما يقول كيف تيكم كيف فلانة. فعلمت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه شيء يعني لا يعني ليس اتهاما ولكنه وقع يعني تقول أنه كان ما يقول باسمها يقول كيف تيكم كيف كذا. فكان هذا مما يزيدها بكاء رضي الله عنها وارضاها. نعم. قالت فدخل
قال وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنفني أبواي.
اكتنفني أبواي يعني أحاط بي. نعم.
وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟
نعم، هذه الرواية هنا جاءت أنها يعني قالت عليه الصلاة والسلام لا تقل كلاما فتظن هذه المرأة الأنصارية شيئا، وهو غير صحيح. هذا في رواية، وفي الرواية الأخرى أن امرأة من الأنصار جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت فبكت لي بكائي، يعني جاءت زارتها قالت لا أنساها لها، يعني جاءت فبكت لبكائي، قالت ثم انصرفت، يعني ما لم تقل شيئا لكن جاءت أحست بالموقف ورأت يعني ضعفها ويعني بكائها، قالت فبكت لبكائي ثم خرجت. نعم، هذه الرواية الأخرى. نعم، قالت ووعظ رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت أجبه، قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه، قالت أقول ماذا؟ قالت فلما لم يجيبا تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله.
في رواية البخاري قالت فاعتمدت عليهما، يعني كان فيها ضعف الحمى والثقل الذي حصل عليها وهذا الهم، اعتمدت عليهما، يعني يا الله استطاعت أن تجلس لأنها كانت يعني مضطجعة، فاعتمدت، قالت اعتمدت عليهما فجلست فيعني تشهدت وحمدت الله. نعم،
قالت فلما لم يجيبا تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت أما والله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله يشهد إني لصادقة ما ذاك بنافع عندكم لي، لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم، ولئن قلت إني قد فعلت والله يعلم إني لم أفعل لتقولن إنها قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. قالت والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
نعم، هي تقول رضي الله عنها إن قلت إنني ما فعلت فأنتم لا تصدقونني، لأن قلوبكم أشربت، يعني امتلأت أنني فعلت الفاحشة وأنا ما فعلت، وإن قلت أنني فعلت فكيف أقول شيئا وهو لم يقع وأنا ما وقعت في الفاحشة ولا صنعتها. قالت وما مثلي ومثلكم إلا تقول من هول الفاجعة نسيت اسم يعقوب عليه السلام، فقالت أبو يوسف. نعم، وهو صحيح، هو أبو يوسف عليه السلام. قالت ما مثلي ومثلكم إلا كما قال يعقوب، وهنا قالت أبو يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه، الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه. ما معنى لا شكاية معه؟ يعني بعض الناس نعم يصبر لكنه يشكو يتشكى، يعني هو متجلد وكذا، لكن لو زاره واحد وسأله بدأ أنا فيني كذا والأولاد والحالة كذا وبدأ يتشكى، هذا ليس صبرا جميلا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه. قالوا والهجر الجميل والصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. قالوا هو الصفح الذي لا منة فيه، هو الصفح الذي لا منة فيه، يعني مثلا عندما تصفح عن واحد مثلا من أقاربك أو من الجيران أو من الناس عموما لا تؤذيه، يعني لا، أو قصدي لا تمن فيه، تقول أنا صفحت عنك يوم كذا كذا، أنت يا فلان ما ينفع فيك المعروف، أنا صنعت، لا يا خلاص اصفح لله تبارك وتعالى، لا تقدمت كل ما رأيته تتكلم فيه وأنا فعلت وأنا فعلت. قالوا، قال شيخ الإسلام والهجر الجميل، قالوا هو الهجر الذي لا أذية معه، أنت عندما تهجر والإنسان لا يهجر أكثر من 3 أيام فأهجر هجرا فأهجرهم هجرا جميلا حتى مع الكفار لو هجرتهم لا تؤذيهم لا يعني تقول فيهم باطلا مثلا وتتهمهم بغير الحق أو نحو ذلك فهذه 3 أمور عندنا الصبر الجميل الصبر الذي لا شكاية معه والصفح الجميل وهو الصفح الذي لا منة فيه والهجر الجميل وهو الهجر الذي لا أذية معه هذه 3 أمور فهنا قال هنا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفيه تستعين بالله على ما حصل وعلى ما اتهمت به رضي الله عنه نعم قالت وأنزل
قالت أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لا أتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول
نعم معروف أن الوحي إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأثر ويتصبب جبينه وكان يمسح عن جبينه العرق والجهد والمشقة قالت رأيت السرور في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يظهر كل شيء عليه سرور هم وحزن غضب لله تبارك وتعالى ولحرماته إلى غير ذلك نعم قالت ويقول أبشري نعم
ويقول البشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبواي
يعني غضبا من قبل لكن هي الآن فرحت بما أنعم الله بي عليها نعم
قومي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي
نعم وهذا هو الحق هي تحمد الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل براءتها هو الذي أبان طهرها وعفافها وأنها لم تقع في فاحشة فالحمد لله والثناء لله أولا وآخر لكن هما قال يعني قومي له يعني اشكريه اذكري قالت لا أحمد الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك لا شك أنها يعني اعترفت بالجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفارقها يعني إلى غير ذلك نعم لقد سمعتموه
فما أنكرتموه ولا غيرتموه
هذا أيضا مما حملت في صدري قالت أنتم سمعتم ما أشيع عني ولا أنكرتم الإنكار الشديد ولا مع أنهم أنكروا أبو بكر رضي الله عنه فاضت عيناه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلس زمنا قيل شهر هو لا شك شهر فأكثر واستشار الناس وهو يهنم في هم وغم لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن هي من شدة ما تجد رضي الله عنها نعم
وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا
نعم وزينب بنت جحش لها مقام عظيم وقد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وكانت تترفع عليه يعني وكان يأتي ويشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام اصبر لتجد خيرا ونحو ذلك حتى بعد ذلك طلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهذا الذي جاء في قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه يعني تخشى الناس أن يقولوا إنه تزوج كذا وكذا وكذا وهذا قد أباحه الله لأنها يعني وإن كان زيد ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني يقال زيد ابن محمد هذا التبني بطل أبطله الإسلام بعد ذلك وكان يدعى بعد ذلك زيد بن حارثة وكان أولا يدعى زيد بن محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأنتم تعرفون القصة وقد ذكرتها يوما في هذا المجلس وهو أن زيد بن حارثة رضي الله عنه اختطف وهو صغير خرج يوما في أنحاء من يثرب يعني من المدينة لما كانت تسمى يثرب فخطفه أناس وباعوه وتنقل بين الأيدي حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجه فأبوه وعمه علما أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم مكة وجاء وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تجدونه عند البيت يعني عند الكعبة فجاء إليه وقالوا يا محمد يا ابن عبد المطلب أنتم تفكون العاني وتغيثون الملهوف ويعني ذكروا له كثيرا قال ما شأنكم قالوا ابننا زيد عندك نريده واخذ من المال ما شئت المهم أعطنا ابنه لأنه هو الآن يعتبر رقيق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن أجعله بيني وبينكم؟ إن اختاركم فهو إليكم، وإن أرادني فوالله لا أرده. فقالوا: قد رددتنا إلى النصف، النصف يعني إلى العدل، هذا كلام، كلام العدل. فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبي. قال: وهذا؟ قال: هذا عمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءك، جاء يعني يطلبانك، وقد علمت أنت مني، يعني كيف أنت مني، فمن تختار؟ يعني إما هذا وإما. قال: بل أنت يا رسول الله. فقالوا: كيف يا وأنت ترضى بالرق والعبودية وترضى بكذا كذا؟ فقال رضي الله عنه: والله لقد رأيت من هذا الرجل، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت منه كذا وكذا، فوالله لا أوثر عليه أحدا. فانطلق به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر، وأشهد قريشا أن زيدا ابنه، أن زيدا ابنه يرثه ويرث منه، وهذا كان من قبل. ثم بعد ذلك يعني رجع أبوه وعمه ورضي بما اختاره زيد من العبودية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه ونسبه إليه، ثم بعد ذلك بطل هذا التبني، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد، وهي كانت في مقام عظيم من العبادة والصلاح، وكانت تسمى أم المساكين، لأن كان فيها في قلبها رقة وحنان وعطف على المساكين، فكانت تسمى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: وأما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. مع أنه لا يخفى على شريف علمكم موقفها مع حفصة رضي الله عنها، في وفيها نزل أول سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عندها عسلا، وكانت فيها قلبها وفي قلب حفصة غيرة عظيمة على زينب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلها ويحبها ويقدرها، والقصة معروفة قد سبق أن تحدثنا عنها. فالمهم تقول هنا: عصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. نعم. وأما أختها،
وأما أختها حملة فهلكت في من هلك،
نعم يعني من وقع في القذف. نعم.
وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت، والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه.
يستوشيه يعني يثيره في الناس لكن لا يصرح. ولذلك يعني قال أهل العلم: لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على هؤلاء الثلاثة، على حسان، وقد يعني مدحها بعد ذلك بأبيات: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، ما مدحها رضي الله عنه بأبيات وقصائد، واعتذر إليها رضي الله عنه وأرضاه، ومصطح وحمنة بنت جحش، هؤلاء الثلاثة أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. طيب عبد الله بن أبي هذا لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، هل هو من أجل مجاملة؟ لا، الحد يقام على من ثبت عليه، لا شريف ولا وضيع ولا كبير ولا صغير، لكن المقصود أنه لم يصرح به، لم يستشهد عليه، يعني تقام الشهود على أنه تكلم وصرح به، وإلا كان يقام عليه الحد. هذا أشهر الأقوال، وإلا قد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أقوالا في سبب عدم إقامة الحد عليه، والله أعلم. نعم.
وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنه.
نعم.
قالت: فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا.
نعم، كان ينفق عليه لأنه ابن أخته وكان فقيرا. نعم.
فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطحا.
وكما قلت اجتمعت في مصطح ثلاثة، هذه الأوصاف الثلاثة: أنه من أولي القربى، فهو ابن أخت أبي بكر رضي الله عنه، وهو أيضا مسكين فقير، وهو أيضا مهاجر في سبيل الله، مهاجر، وأيضا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
بالله عليكم أيها الإخوة، أفيه أسلوب أرقى وأعظم وأجل من كلام الله؟ لا والله والإخوة، والله إن هذه الآية دعوة وبيان لمن في قلبه على أخيه أو ابن عمه أو أيا كان من الناس، أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعفو ويصفح. الله جل وعلا هنا يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أين الاستجابة؟ هذا مثال من استجابة الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم. أحيان بعض الناس لما تأتي تصلح بين اثنين أو كذا جماعة، أنت ما تدري هو قال كذا وفعل وكتب وصنع. يا أخي سبحان الله، الله يقول هنا في الآية: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت تحصل على مغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم كل منا يسعى إليه. فيا أخي ازدد بها، وكما جاء في الحديث: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. فهذه أيها الإخوة دعوة صادقة، والنفس ما في الشك لها إقبال ولها إدبار، وتحب أن تنتصر، وشياطين الإنس وشياطين الجن يؤزونها إلى الشر أزا، وأمور كثيرة. لكن الإنسان يجب أن يتغلب على نفسه وأن يتذكر هذه الآية العظيمة: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه أعاد النفقة، بل روى الإمام الطبري وغيره أن أبا بكر ضاعف النفقة أكثر وأكثر على ابن أخته، كل هذا سمعا وطاعة. وقد قال رضي الله عنه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. ومن منا أيها الإخوة لا يحب أن يغفر الله له؟ بل إن بعض الناس يأتي ويحاول أن يستعطف هذا الشخص اللي يعني الذي هجره وتضايق: يا فلان اتق الله، يا أخي الدنيا ما تسوى كذا، وهذا أعوذ بالله رافع رأسه وأنفه لا يمكن يتنازل، وهذا يحاول فيه وهذا مرتفع. المفترض أن هذا هو الذي يستجيب أولا، لكن نسأل الله جل وعلا الهداية لنا جميعا. هي الهداية والمنة من الله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم. فقال أبو بكر: بلى والله.
قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع
رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هكذا الاستجابة، الله المستعان.
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقد روى يونس بن يزيد
وإلا يعني معلوم أن مصطح تكلم في عرض عائشة وهي ابنة أبي بكر، وأبو بكر أوقف النفقة، وبعدين لما نزلت هذا خلاص أطلق يده بالخير وبالعمل الصالح. المسألة فوق هالأمور هذه كلها، هذا أمر عظيم من الله سبحانه وتعالى. وليعفو وليصفح، وإلا شيء ترى هذا ليس بالسهل. وعائشة رضي الله عنها تألمت وتكلمت بهذا الكلام، قال: إنكم سمعتموه وما أنكرتموه، مع أن أبا بكر رضي الله عنه بكى وفاضت عيناه بالبكاء وعليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هي رضي الله عنه كان لها موقف. وفوق هذا كله لا كلام بعد كلام الله، ولا حالة تعارض ولا تقف وتتردد أمام كلام الله سبحانه وتعالى. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى. وقد روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عن الحسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. لا تسأل نفسك أنا ماذا، اعرض نفسك على القرآن. إذا كنت ممن يستجيب يسمع ويطيع فاحمد الله وسأل الله المزيد من الخير، وإن كنت بخلاف ذلك فراجع نفسك وحاسبها على ضوء من القرآن الكريم، والله المستعان. نعم.
وقد روى يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن الوقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم.
نعم، الحديث حمد لله مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. وأنا أوصي الإخوة جميعا يعني مراجعة ما كتبه ابن القيم رحمه الله في الزاد، في زاد المعاد في المجلد الثالث. ويا حبذا وأنا أقولها نصيحة محب، أن تسمع قراءة هذا الحديث على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، تسمع القراءة وتسمع تعليق سماحته رحمه الله تعالى على هذا الحديث، وكيف كان تأثره وبكاؤه رضي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. كان أمة في القدوة وفي التزامه بالسنة وفي الوعظ وفي التذكير رحمه الله تعالى. ادخل على موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وخذ هذا المقطع وستجده، أو حتى في الجوال اكتب كذا كذا وستجد اسمعه ستستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. وكانت مجالسه رحمه الله تعالى مجالس علم ومجالس سنة ومجالس تذكير وتعظيم لله تبارك وتعالى وسرعة دمع. كانت دروسه 4 فجريات، فجر الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، ومغربيتين هذه بجوار بيته في يوم الأحد ويوم الأربعاء، وهذا كان في يوم الأحد أو يوم الأربعاء لأنه كان يقرأ عليه زاد المعاد، كان يقرأ على سماحته رحمه الله تعالى زاد المعاد. اقرأ اسمع هذا وتجد إن شاء الله خيرا وتغنم علما نافعا. وكان مجلسه يحضره أمة وخلق كثير، وكنا نقول في تلك الأيام مجلسه رحمه الله كان يذكرنا بمجلس الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. قال الإمام الذهبي كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000، 500 يكتبون ويدونون يعني طلاب علم، والبقية يتعلمون منه السمت وحب السنة وتعظيم أمر الله تبارك وتعالى والخشوع والهيبة. وهكذا كان سماحته رحمه الله تعالى، تجد فيه تعظيم السنة وسرعة الدمعة والتأثر رحمه الله تعالى والوعظ والنصيحة، وكلها في فلك القرآن والسنة في الآيات وفي الأحاديث. فيعني اسمع هذا تغنم خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم.
نعم. أما الرجلان فحسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة، وأما المرأة فهي حمنة بنت جحش أخت زينب رضي الله عن الجميع. ولا يأتي أيها الإخوة في أنفسكم مثل ما استشكل بعض الإخوة بالأمس، يعني موقف شريك بن السحماء وأيضا زوج هلال بن أمية وزوج عويمر العجلاني، ويعني أنهم يعني استمروا في اللعان ولم يعني يصر يعترفوا وكذا، وشريك بن السحماء هؤلاء يعني تابوا فتاب الله عليهم. ومثل هؤلاء الثلاثة حسان بن ثابت رضي الله عنه هذا شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش، وأيضا مصطح بن أثاثة، كل هؤلاء مصطح بن أثاثة بدري مهاجر رضي الله عنه وارضاه. فهذا لا يقدح فيهم أيها الإخوة، هذه أحكام نزلت ومواقف، ويعني الأصل أنهم يتوبوا أنهم تابوا ورجعوا وأنابوا، فلا يقع في النفس موقف أنه كيف يحصل هذا. هذه أمور يعني كتبها الله ووقعت، وهم بشر يقع منهم هذه الأمور، وقد لا شك أنهم تابوا وأنابوا، وجاءت في هذا أحكام شرعية وأمور فقهية استفادت منها الأمة والله المستعان. نعم.
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
نعم.
قال رحمه الله ومن سورة الفرقان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله
وهو بندار، يعني حينا الترمذي يصرح يقول محمد بن بشار وحين يقول بندار، هذا بندار لقبه واسمه محمد بن بشار، فإحنا يجب أن نعرف هذا أيها الإخوة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان
وهو الثوري، سفيان السفيانان، قد يكون سفيان بن عيينة قد يكون سفيان الثوري. كيف نعرف هذا؟ نعرف إما بالتلاميذ وإما بالشيوخ، يعني نعرف هذا وهذا. نعم.
عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شعيب،
وائل هو شقيق بن سلمة، هو شقيق بن سلمة. نعم.
عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال
عبد الله هو عبد الله بن مسعود، يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إذا قيل عبد الله هكذا فالأصل والغالب أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك يقول رحمه الله تعالى يجب أن ننظر ونتأكد في من يروي عنه، يقول ينبغي أن نتأكد أكثر في من يروي عنه، وإلا فالأصل والغالب إذا قيل عبد الله فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك يقول يجب أن نتأكد وننظر في من يروي عنه. نعم.
قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تزني بحليلة جارك. هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل, هذا الحديث وهو في سؤال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, سأل النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا مما يدل على حرص الصحابة على الخير وبحثهم عن العلم واجتهادهم وتحصيلهم في هذا الأمر, وهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعد أحد من الخلق أن يسأل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد حظوا بهذا الشرف العظيم. قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ما هو أعظم الذنوب؟ هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا, يعني شبيها ومثيلا ونظيرا, وهو خلقك. فالذي خلقك هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة وأن لا يشرك معه غيره. نعم. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا أيها الإخوة يعني أحد حالين أو إحدى الحالتين في قتل العرب أولادهم. منهم من كانوا يقتل بنته ويدفنها حية خشية العار, ومنهم من يقتل أولاده خوف العيلة, خوف الفقر. وهذا قد جاء في كتاب الله, وهنا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, هنا قال خشية أن يطعم معك. فالرازق هو الله سبحانه وتعالى, وما من نفس تأتي إلا ورزقها معه, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها, كل في كتاب مبين. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تزني بحليلة جارك, وفي رواية الأخرى أن تزاني حليلة جارك. هنا أيها الإخوة القتل نعم أمره عظيم, وقد ذكرت أنه من كبائر الذنوب بالأمس, وقلت إنه على القول المشهور عند المفسرين أن الفاحشة هي كبيرة الذنوب إذا اقترن بها ما تعظم وتفحش بسببه. فقتل الإنسان ولده ليس كمثل قتل الآخرين, نعم قتل الآخرين كبيرة من كبائر الذنوب, ولكن كل إنسان يقتل ولده أعوذ بالله, هذا يعني هذه فاحشة وأمر عظيم. ومثله هنا الزنا, الزنا وقد جاء النص عليه كما قلت في حديث ابن عباس أو قول ابن عباس أن الفاحشة هي الزنا, واستدل بقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال أهل العلم ويعظم الزنا أيضا في أحوال, مثل أن يزن الإنسان بإحدى محارمه, أن يزني بزوجة جاره مثل هذا الحديث, أن يزني بزوجة مجاهد في سبيل الله, هذا يقام يوم القيامة كما في الحديث ويقال له خذ من حسناته ما شئت. فهنا المفترض والأصل أن تحمي عورة جارك وأن تصونها وأن تحفظها, لا أن تزني بزوجته. وهنا من جمال أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ورقي كلامه, وهو الذي أوتي جوامع الكلم, قال عليه الصلاة والسلام حليلة جارك. قالوا ما المقصود به؟ يعني لما قيل عن الزوجة حليلة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, لما يعبر بالحليلة؟ قالوا لأمور, قيل إنه لأنها تحل له بشرع الله بهذا العقد, عقد النكاح حلت له بعد أن كانت محرمة. الأمر الثاني قيل لأنها تحل معه حيث حل, يعني تسافر معه وتنتقل في أي مكان, كما قال تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. قال أهل العلم المرأة مع زوجها تحل معه حيث حل, إلا إذا اشترطت عليه في عقد النكاح مثلا في الشروط, عندكم شروط؟ نعم أنا عندنا شروط. واحد أن لا تسافر, أن المرأة لا ترغب أن تسافر خارج بلدها, خلاص يلتزم بهذا الزوج إلا أن تتنازل بعد ذلك. الأمر الثالث قالوا سميت حليلة, قالوا لأنه يحل إزاره وهي تحل ملابسها فيأتي منها ما أباح الله له. على كل حال هذا أيضا كما قلت ففسره النبي صلى الله عليه وسلم أو أبان أنه من كبائر الذنوب بل من أفحشها أن تزال ثانية حليلة جارك. سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية وهي قول تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقالوا إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الجملتين الثانية والثالثة هذا من باب ضرب المثال، لأن النفس التي تقتل بغير حق هذا عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا. ونحن أيها الإخوة ذكرنا يوما ما في هذا المجلس أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن له أنواع، له مسارات، له مجالات. ومن تفسيره عليه الصلاة والسلام أن يفسر الآية بضرب المثال، فهنا ضرب مثالا في القتل وضرب مثالا في الزنا ولا يزنون. وإلا ليس المقصود أنه محصور في هذا الشيء، لا، هو عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا فقط. وقلت أيضا في حينها إن بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم يقول إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لآية الفرقان أو لآيتي الفرقان بعد هذا الحديث هذا من تعضيد السنة بالقرآن. وقلت إن هذه العبارة أنكرها كثير من أهل العلم وقالوا كيف يقال السنة تعضد بالقرآن، وإن كان مقصد من أطلقها إن شاء الله مقصد حسن، ولكن العبارة قلقة، العبارة غير مناسبة، غير جيدة، هذا إذا أحسن الظن بمن قالها. وإلا كيف يقال السنة تعضد بالقرآن؟ لكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا استدل أو بين أو أكد على هذا بقوله تبارك وتعالى، مثل هذا ومثل قصة الكبش الذي يذبح كما في صحيح البخاري وغيره، الذي يذبح أنه الموت يؤتى بصورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. قرأ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمن. فهذا من بيان أن ذلك يوم عظيم، يوم الحسرة والندامة، هؤلاء إلى الجنة نعيم وخلود ولا موت، وهؤلاء في النار نسأل الله العافية خلود ولا موت. هذا يوم الحسرة ويوم الندامة على أولئك، أما لأهل الجنة فهو نعيم وسرور نسأل الله الكريم فضله. فلا يقال أيها الإخوة يعضد أو تعضد السنة بالقرآن، العبارة كما قلت غير مناسبة وقد أنكرها جماعة من أهل العلم. والصحيح أن يقال استدل عليه الصلاة والسلام، بين، أكد، ذكر أن هذا تفسيرا. أما يقال يعضد ما يعضد هذه عبارة غير مناسبة البتة ولا تليق، وينبغي أن ينبه من قالها أن يعدل هذا الكلام إلى عبارات غير ذلك، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك، وأن تزني بحليلة جارك. قال: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل لأنه زاد في إسناده رجلا،
وهو عمرو بن شرحبيل، زاد في إسناده عمرو بن شرحبيل. نعم. حدثنا محمد
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل.
الحمد لله. نعم، هذه رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد وجاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام تلا الآية. وأعيد وأكرر إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا تفسير بالمثال عدا الجملة الأولى، فقد بينها عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر إن لم يتب صاحبه منه قبل الموت، إن تاب تاب الله عليه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لكن إن مات وهو على الشرك فإن هذا الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب نتوقف عند تفسير سورة الشعراء، وهذا هو آخر درس في هذا الأسبوع، جلسنا والله الحمد السبت والأحد والاثنين، وغد والأسبوع القادم بإذن الله تعالى سوف تكون الدروس حضورية، ستكون الدروس حضورية في هذا المكان إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر، نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم بدءا من يوم السبت بإذن الله تعالى. هنا أيها الإخوة، أحدهم كان عنده سؤال في الدرس الماضي عن ما يسمون بالقرآنيين المعاصرين أو القراءات القرآنية المعاصرة، وهذا لا شك من المذاهب الخبيثة الضالة التي تنبذ قواعد التفسير وما سار عليه سلف هذه الأمة، يعني خرج الآن نابته وللأسف يعني انغر بهم بعض الناس في التفسير، يرون أمورا، أولا عدم الاعتماد على كلام السلف رحمهم الله تعالى في التفسير ولا ينظر إليه، وأن هذه حقبة من الزمن انتهت ومضت. الأمر الثاني إعمال العقول في كلام الله عز وجل دون النظر إلى الأدلة الأخرى، ولا شك أنهم جاءوا بمتاهات وأمور باطلة، أنزه هذا المكان الشريف عن ذكرها. الأمر الثالث أنهم وصل بهم الحد إلى أنهم نبذوا العمل بالسنة، ويسمون أنفسهم وقد يعني وهي تسمية باطلة أنهم القرآنيون، فبعض الناس يقال قرآنيون ظن أن هؤلاء صحيح، لكن هم يرون هم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والكلام على كل حال في الردود عليهم طويلة وكثيرة. فالإنسان يحذر من هؤلاء، لا في قراءة في كتبهم ولا النظر في علومهم ولا مجالسهم، وليلزم غرز أهل السنة والجماعة، ليلزم كتبهم وأصولهم وقواعدهم، وهي ولله الحمد موجودة في كتب التفسير وبخاصة في مقدمات أصول التفسير، وفضلا لا أمرا راجع مقدمة تفسير الطبري رحمه الله تعالى في حوالي 80 صفحة، تعتبر الحقيقة مليئة بالقواعد والأصول لمن أراد فهم القرآن وأصول التفسير. أيضا انظر في مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في أصول التفسير، طبعت مستقلة وهي موجودة في المجلد 13 من الفتاوى، وحبذا لو قرأت معها شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، أفضل شرح على هذه المقدمة. أيضا القواعد الحسان للشيخ السعدي رحمه الله، كل هذه مراجع مهمة في هذا الباب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يسأل هل هذا حديث أم قول يعني أثر، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. هذا أثر يعني يروى عن أبي بكر رضي الله عنه، قد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أثنى عليه رجل قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، وهي الحقيقة دعوات عظيمة، وكلنا والله المستعان الآن كل واحد يرى الثاني يعني يثني عليه ويفرح بمجالسته، والحمد لله هذه هي الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. لكن أسأل الله جل وعلا أن يجمع لي ولكم بين حسن الظاهر والباطن، لأنها مصيبة إذا اختلف أحدهما هذه مصيبة، لكن نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا جميعا بين حسني الظاهر والباطن، وأن نجمعنا في هذا المكان المبارك مرارا وتكرارا على الخير وعلى العلم النافع وعلى محبة السنة وعلى مائدة القرآن وهي مأدبة الله في أرضه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وليجمعنا بعد فرقة الموت إن عاجلا أو آجلا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الأخ عنده يسأل عن ما الضوابط العمل وكذا، الوقت ضيق لا يناسب. يسأل السؤال الثاني في مسألة المجاز، الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لا مجاز في القرآن، وإذا أردت التوسع فاقرأ في رسالة الشيخ الشنقيطي رحمه الله التعبد بمنع المجاز في القرآن الكريم، وهي رسالة ماتعة مطبوعة في آخر مجلد من أضواء البيان، اقرأها تجد فيها كلام أهل العلم وما ذكره رحمه الله تعالى. الأخ يقول في قصة مصطح الله ما ذكر معركة بدر وإنما ذكرت الهجرة، هل هذا يدل على أن الهجرة أفضل؟ الله أعلم، يعني ما ندري، هذا كلام الله جل وعلا، وكونه ما ذكرت غزوة بدر وإنما يعني ذكرت الهجرة الله أعلم، قد يكون هذا. ويعني الهجرة لها مقامها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة قال في آخر الحديث قال فأقدمهم هجرة، فالهجرة نعم لها شأنها ومقامها، وكونها لم يذكر غزوة بدر هذه أيضا لها مقامها ولها شرفها والأمر لله. يقول ما رأيكم بالرجل أو بالرجال الذين يرتدون سروال جينز بالمسجد النبوي أو غيره من المساجد والملابس التي تصف الجسد وقد تكشف العورة عند السجود؟ نعم هذا الحقيقة مأخذ وملحظ على بعض الرجال هداهم الله، وقد يكون عن غير قصد، تجده إذا في الركوع أو في السجود تبين عورته من الخلف وهو يعني لا ما شعر ما يدري عن هذا. فنحن الحقيقة نؤكد يعني إما أنه يربط ربطا جيدا أو أن يكون القميص فضفاضا واسعا يعني نازل شوي بحيث لو انكشف كذا وإذا هذا من وراء يغطي، ولا لابد أيها الإخوة ستر العورة هذا شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة. وعلى كل حال لو رأى أحدنا أخاه في هذا يأخذ على انفراد ويناصحه والله المستعان. هذا الأخ يقول أجد ظلمة كبيرة في قلبي وإذا مررت بآيات الله لا يتحرك ولا تؤثر فيني، وكيف أكون عبدا صالحا، كيف أجد بركة القرآن؟ يعني هذا مرارا وتكرارا تكلمنا فيه، راجع كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله، وأيضا كتاب الفوائد لابن القيم، وكتاب الداء والدواء لابن القيم أيضا، تجد فيها بإذن الله إجابة شافية كافية. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا، اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ إمامنا وولي عهده، اللهم احفظهما بحفظك ووفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه كلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.